أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تذكر لبنان واللبنانيون الأربعاء في 13 من نيسان أفريل 2022 مرور 47 عاما على حرب أهلية أنهكتهم وأنهكت البلاد وتركت وراءها 150 ألف قتيل وضعفي العدد من الجرحى وألاف المفقودين والمعوقين ودمارا وركاما شهد مرحلة من الأعمار فيما بعد قادها الرئيس رفيق الحريري بعد اتفاق الطائف، الاتفاق الذي وضع حدا للحرب اللبنانية وجمع المسؤولين اللبنانيين في السعودية برعاية المملكة. هذه الحرب التي أصبحت وراءنا إلا أن شبحها مازال حاضرا، ومن هنا السؤال الأول الذي نطرحه على الأستاذ في العلاقات الدولية دكتور خطار أبدياب حول ماذا تعلم اللبنانيون من هذه الحرب أم أنهم لم يتعلموا شيئا؟
يعني في ذاك اليوم كنت من شهود العيان على بداية تلك المواجهة التي سميت حينها حرب السنتين، لكن في الحقيقة مسلسل زعزعة استقرار لبنان بدأ منذ 1969 مع اتفاق القاهرة والإشكالات حول العمل الفلسطيني المسلح، وبعد ذلك حل نظام حافظ الأسد في سوريا واتخذ قرارا بجعل ساحة لبنان ساحة المواجهة الإقليمية ودفع لبنان الثمن. كان البعض يظن أنه بإمكانه السيطرة على الوجود الفلسطيني فإذ بالوجود العسكري السوري يطغى، ويكون ذلك مقدمة لتدخلات دولية وإقليمية أخرى أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي أتى في 1982، واليوم يرزح لبنان تحت نوع من الهيمنة الإيرانية عبر ذراع لبنانية. إذن مع الأسف ذاكرة اللبنانيين لم تكن طويلا، رغم تكرار أغلبهم تنذكر ما تنعاد، إذ أن أثار هذه الحرب لا تزال هنا والانقسام لا يزال هنا، ولبنان اليوم بعد 47 عاما على تلك المحنة هو في أسوأ أوضاعه نتيجة هذا التموضع الإقليمي ونتيجة سوء الإدارة من قبل المنظومة الفاسدة داخليا.
دكتور خطار أبو دياب، يعني بعد اتفاق الطائف ساد ما يسمى بالتقاسم في السلطة على الأساس الطائفي، هل الفكر الطائفي اليوم يلعب دورا برأيك لدى بعض زعماء الأحزاب؟
يعني بالفعل لبنان بتركيبته الغريبة العجيبة هو أشبه بفيدرالية طوائف، وكان البعض يظن ولا يزال يظن أن الطائفية السياسية نعمة لمنع هيمنة فريق على آخر أو لمنع إقصاء فريق أو لحماية التنوع، والبعض الآخر يراها فعلا نقمة ويرى أن لا حل للبنان إلا بعلمنة واسعة تضمن استمراره واستمرار كيانه. لا بد من يوم من الأيام من حل وسط حول مواطنة فعلية تنقذ لبنان من براثم الطائفية والانقسام. سيصل ذلك يوما، وبتقديري المشكلة هي ليست في الانقسام الداخلي اللبناني، لأن الوحدة الإنسانية للشعب اللبناني رغم كل الحروب أثبتت جدواها وقدرتها على الاستمرار. المشكلة دوما كانت أن لبنان في موقعه الجيوسياسي كان هو ضحية هذا الموقع، وكان دوما ساحة لحروب الآخرين على أرضه، وكانت هذه الحروب هي أقصى الحروب كما هو الوضع الآن.
طيب دكتور خطار أبو دياب، على ماذا تحمل الحرب اللبنانية المسؤولية اليوم؟
يعني لا يمكننا إلا القول أن البلدان المعقدة التركيب مثل لبنان وذات الموقع الجيوسياسي الصعب جدا والمعقد أيضا، كل هذا يتيح هذا المجال من عدم الاستقرار. إذا نظرنا إلى لبنان عبر تاريخه ربما لم يحكم بشكل جيد أو لفترة استقرار إلا على أيام فخر الدين عند التأسيس وعلى أيام الراحل فؤاد الشاب. الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاول أن يبني لبنان جديد، كان عنده مشروع، لكن ماذا حصل؟ قتلوه. كل من فكر بقيامة لبنان قادر وجديد وعصري قتلوه، ولذلك لابد في لحظة من اللحظات أن يكون هناك وعي لبناني لوقف هذا المسلسل ولإنقاذ لبنان بشكل جدي.
دكتور، جئت على ذكر الراحل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هل تعتبر أن مرحلة الأعمار التي قادها بعد الحرب الرئيس الشهيد هل هي مستهدفة برأيك أو إدخال لبنان في أتون الحرب من جديد؟
نعم هي مستهدفة يعني بدون أدنى شك، حتى هذه البدايات كانت مستهدفة، ممنوع، كأنه كان ممنوع. الآن عندما نرى كيف تم تدمير نصف بيروت بعد تفجير المرفا، وكيف نرى هذا التواطؤ وهذه التغطية من أجل منع استمرار التحقيق في انفجار المرفا، ندرك كم هو مروع غياب شخص مثل رفيق الحريري وعدم القدرة على الاستمرار في التفكير يوما بإعادة أعمار لبنان. إذن رفيق الحريري له ما له، عليه ما عليه، سيذكره التاريخ من بابه الواسع، لكن من أشرف الآن على تدمير بيروت ومن أشرف على وصول اللبنانيين إلى حافة التجويع هو الذي سيلعن في كتب التاريخ.
خطار أبو دياب، يعني بحكم موقعك كأستاذ في العلاقات الدولية، وهذا سؤالي الأخير، هل الحاضنة الدولية للبنان تصدعت برأيك منذ اتفاق الطائف حتى اليوم؟
يعني بالطبع الحاضنة الدولية تصدعت، لأنه هناك عدم توازن. يعني المحور الإيراني منذ 2006 هو بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري هو من يمسك بالأمور في لبنان، وكل ما يسمى الدعم الدولي والمحاولة الفرنسية لم يسمحا حتى الآن بإخراج لبنان من العيادة وبإخراجه ليكون بلدا قادرا على التنفس. التحدي الكبير هو الوصول إلى سيادة لبنان من جديد وإعادة بناء دولته، لأنه لا إصلاح من دون سيادة. كل تنظير خارج ذلك أو حتى كل تعويل على الانتخابات لوحدها لا يعطي نتيجة من دون العمل الفعلي على استعادة سيادة لبنان.
دكتور خطار أبو دياب، الأستاذ في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة بمناسبة مرور 47 عام على الحرب الأهلية في لبنان.
كل الشكر لكم.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني اليوم في مدينة نابلس جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. مصادر محلية في نابلس أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعريف جنوب نابلس، وإضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحامها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم. أدانت الحكومة الأردنية الأربعاء دعوات المتطرفين اليهود المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد بوصفه مكان عبادة خاص بالمسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. وعد اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي، ودعا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حراكا سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها الأردنية على المستويات كافة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي الهادف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها يوم الأربعاء أن هناك تبادلا للأدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال وبين المنظمات والحركات الاستيطانية المتطرفة، يشمل كافة جوانب الحرب المفتوحة على الفلسطينيين، وتتشارك هذه الأطراف معا في محاولاتها إشعال الأوضاع وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف لا يحمد عقباها. وأضافت الخارجية الفلسطينية إنه في الوقت الذي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية تصعيدها الإجرامي ضد الفلسطينيين وارتكاب المسلمين المزيد من عمليات الإعدام الميداني والبطش والاعتقال والتخريب في مراكز المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. نشهد تصعيدا من جانب المنظمات والحركات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة ودعواتها العلنية للمساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهي دعوات تطلق ويروج لها تحت أنظار دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية. وأشارت إلى أن هذه الدعوات والأصوات المتطرفة تنطلق من على مواقع وصفحات ومنصات حركات ومنظمات يهودية متطرفة معروفة ومعلومة وبعضها مرخصة من جانب دولة الاحتلال، وعناصر تلك الحركات والمنظمات يتم استضافتهم من جانب وسائل إعلام عبرية لعرض مخططاتهم التخريبية والترويج لها والدفاع عنها، كما أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية. وتطرقت إلى إعلان المجموعات التخريبية بشأن رصد جوائز مالية لمن يتمكن من المساس بالأقصى عبر الدعوة إلى إدخال قرابين إلى داخل باحاته. الخارجية الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الدعوات التحريضية العنصرية ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام الأبارتايد الإسرائيلي العنصري. وأكدت أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مهد الحضارة والأديان، عصية على التهويد والضم ومفتاح الحرب والسلام في المنطقة. وطالبت الخارجية الفلسطينية إدارة الرئيس بايدن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتحامات الأقصى والمخططات الهادفة إلى تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها يونسكو ضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك إرسال بعثة تقصي حقائق للاطلاع على تفاصيل ما يتعرض له الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس. طرحت الآلية الثلاثية الأممية والإفريقية والسودانية 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان، وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الآلية الثلاثية السفير محمد بلعيش الثلاثاء عقب لقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان بالخرطوم لمناقشة الأزمة الراهنة. وأضاف البيان أنه تسعى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا الإيجاد لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن دون إقصاء، وعلى أساس روح التراضي ومنهجية التدرج والاستمرارية في النقاش حول قضايا 4 أساسية، هي ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وشدد فريق العمل المشترك للآلية الثلاثية على وجوب توفير الإجراءات الضرورية لتهيئة المناخ للحوار بما فيها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وتابع أنه قريبا سيطلع الشعب السوداني على أخبار سارة تثلج الصدور. وللتذكير أعلنت بعثة يوني تامس في أذار مارس الماضي أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لتوحيد جهودهما والعمل معا على الأرض في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في السودان. بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الوضع العام في البلاد، فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار، وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. ومثل اللقاء مناسبة للإعداد للاجتماع المرتقب الجمعة بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي سيكون وفق بيان فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. من جهتها أشارت وسائل إعلام إلى الاجتماع وقالت إنه سيتمحور حول العلاقة مع الحكومة والوضع الاجتماعي والاتفاقات العالقة وغير المنفذة. جددت المملكة العربية السعودية دعوتها لعقد مؤتمر دولي من أجل دعم اقتصاد اليمن الذي يعاني تدهورا كبيرا جراء تداعيات الحرب. وجاءت الدعوة خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي اللقاء أكد المجلس حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة. ورحبت السعودية بتشكيل المجلس الرئاسي اليمني وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار. ومنذ أذار مارس من العام 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. أجرت السعودية والولايات المتحدة مباحثات عسكرية للتعاون لضمان أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال لقاء بالرياض بين رئيس هيئة الأركان السعودي فياض الرويلي وقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية تشارلز كوبر. وأفادت مصادر إعلامية بأن المسؤولين العسكريين التقيا في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بحضور قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي وعدد من كبار الضباط من الجانبين. وأضافت المصادر بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.